أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. في الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشهر الكريم شهر رجب، شهر المناسبات العظيمة، حيث فيه ذكريات عديدة للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فاليوم يصادف ذكرى ولادة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه حسب بعض الروايات، وبعد يومين سنكون في رحاب ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة نتحدث شيئا يسيرا عن حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. القيام بأعباء الدعوة ومهمة الرسالة الإلهية ليس أمرا سهلا هينا، وخاصة إذا كانت الدعوة في مجتمع قد استغرق في الانحراف وقد مضت عليه فترة طويلة وهو يعيش البعد عن الرسالات الإلهية. أساسا الدعوة مسؤولية ضخمة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكلما كان المجتمع يحمل صفات سيئة وسلبية كانت مهمة الدعوة فيه أصعب. ولذلك فإن الله تعالى يختار من عباده للقيام بهذه المهمة أشخاصا يمتلكون القدرة النفسية، يمتلكون قوة الصمود، يمتلكون قوة مواجهة التحديات. وهذه هي صفات كل الأنبياء. ومع هذه القدرة المتميزة ومع هذا الصبر والصمود، إلا أن الكثيرين من الأنبياء يكون تأثير دعواتهم على أممهم ومجتمعاتهم تأثيرا محدودا. بعض الأنبياء كنبي الله موسى عليه السلام، وإدراكا منه لواقع المجتمع الذي انبثقت فيه دعوته وللتحديات التي ستواجهها الرسالة، فإنه طلب من الله تعالى مسبقا أن يهيئ له من يعينه ومن يساعده ومن يؤازره. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. طلب نبي الله موسى عليه السلام أن الله تعالى يردفه ويسعفه ويعينه بأخيه هارون، لأنه يعلم أن حمل الدعوة والرسالة في ذلك المجتمع وفي ذلك العصر حمل كان باهظ ثقيل يحتاج إلى دعم ومساعدة. نبينا النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء ويحمل آخر الدعوات والرسالات الإلهية، أيضا كان يواجه مجتمعا تكرست فيه السلبيات وتجذرت فيه المشاكل، الحالة الوثنية، حالة الحروب والنزاع، حالة الجفاء والقسوة والغلظة وما أشبه ذلك. لذلك كان هو أيضا بحاجة إلى وزير وإلى معين، ولذلك ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله قال: اللهم إني أسألك كما سأل من قبل أخي موسى بن عمران، أسألك أن تجعل لي وزيرا من أهلي تشد به أزري وتشركه في أمري. من ذلك الوزير؟ ومن ذلك المعين؟ ومن ذلك الناصر؟ الروايات الثابتة أنه كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مثل هذا الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، وموجود في صحيح مسلم، وموجود في مسند أحمد بن حنبل، وموجود في مختلف المصادر الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وما هي منزلة هارون من موسى؟ منزلة الدعم والمساعدة والمؤازرة. هناك مؤمنون آخرون مع نبي الله موسى. نبي الله موسى ما كان يطلب أن شخصا واحدا يؤمن به، مؤمنون كثيرون كانوا معه، لكنه كان يريد شخصا شريكا له في حمل مسؤولية الرسالة، وذلك الشخص هو هارون. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا هناك مؤمنون كثر به، صحابة أخيار كانوا حوله، ولكنه كان يريد شخصا يرتبط معه بعلاقة مميزة ويكون شريكا له يختلف عن بقية الصحابة. ما كان يريد مجرد أصحاب يلتفون حوله، مؤمنين أعوان بشكل عام، كان يحتاج إلى ناصر ومعين ووزير بشكل خاص مميز، فكان ذلك هو علي بن أبي طالب. ونحن حينما نقرأ في ولادة أمير المؤمنين عليه السلام وفي سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ونشأته، نجد أن هناك إعداد وتهيئة لعلي حتى يقوم بهذا الدور. هذا الإعداد وهذه التربية لم تتوفر لأي أحد من الأصحاب من الصحابة بلا إشكال ولا نقاش. أغلب الصحابة، الصحابة المعروفون عند جميع المسلمين، نحن لا نستطيع الغض من مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل عام، لكن هؤلاء الصحابة أغلبهم وخاصة البارزون منهم نشأوا الفترة الطويلة من حياتهم في أجواء الكفر، في أجواء الشرك، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأوثان، كانوا مع التقاليد السائدة في ذلك المجتمع الجاهلي، وتربوا في تلك البيئة الجاهلية وعند تلك العوائل الوثنية المشركة. لكن علي بن أبي طالب تميز عنهم بإعداده وتربيته الخاصة، ولذلك المسلمون ميزوه ببعض عبارات الثناء والتقدير إشارة إلى هذه الحالة. الوحيد من بين الأصحاب الذي يقول عنه المسلمون كرم الله وجهه هو علي بن أبي طالب. حينما يذكرون الخليفة أبا بكر يقولون رضي الله عنه، حينما يذكرون الخليفة عمر يقولون رضي الله عنه، حينما يذكرون أي أحد من الصحابة يقولون رضي الله عنه، ولا يقولون كرم الله وجهه، لكن حينما يذكر علي بن أبي طالب يقال كرم الله وجهه. علماء السنة هم يقولون ماذا يعني هذا الكلام؟ يجيبون أن الله كرم وجهه عن السجود للأصنام والأوثان، ما سجد لصنم قط، ما سجد لوثن قط. ولا شك أن التربية التي يتلقاها الإنسان تترك أثرها في نفسه، البيئة التي يعيش الإنسان فيها فترة طويلة تترك رواسبها في نفسه وشخصيته، وحتى لو تخلص منها وتجاوزها فلن تكون شخصيته في الصفاء والاستقامة والنقاء كذلك الشخص الذي عاش في بيئة سليمة سوية نقية. حينما نقارن بين عائلة أي واحد من الصحابة، آباؤهم أمهاتهم عوائلهم، ونقارن ذلك بالأسرة وبالعائلة التي تربى فيها علي بن أبي طالب، أليس هناك فرق؟ أليس هناك فرق؟ أليس هناك تميز؟ لا يستطيع إنسان أن يغالط نفسه. يكفي أن عليا تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو سألت أي واحد من المسلمين هل لتربية رسول الله أثر؟ هل لتربية رسول الله ميزة؟ شخصان، شخص تربى في حجر رسول الله ومع رسول الله، وشخص لا تربى عند عائلة مشركة، عند أب وثني، عند أم جاهلية، في فرق بينهما ولا لا؟ من دون أن تجيب لأسماء، هل بالفطرة يجيبك؟ طبعا هناك فرق، طبعا هناك تميز، وهذه هي موقعية علي بن أبي طالب. ولذلك قال عليه السلام يشير إلى هذا الجانب: لقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتوا تدروا بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يشمني عرفه ويكنفني في فراشه ويضمني إلى جسده، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. هذه تربية مميزة. ولد أمير المؤمنين عليه السلام على أرجح الروايات في 13 من شهر رجب، بعد 30 سنة من واقعة الفيل، أي بعد 30 سنة من ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما ولد الرسول كان في عمر 30. ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، وهو معتزلي ليس من الشيعة، يقول: في تلك السنة التي ولد فيها علي بن أبي طالب كانت هناك إرهاصات وبشائر خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هذا ثابت عند المسلمين أنه قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله ويؤمر بتبليغ الدعوة، لفترة كانت هناك إرهاصات، كان يسمع بعض الهتافات، كان يسمع بعض الأصوات، كان يرى بعض المناظر المعينة، تهيئة نفسية له للقيام بالرسالة. ابن أبي الحديد يقول: بدأت هذه الإرهاصات في سنة ولادة علي بن أبي طالب، بعد ولادة علي بن أبي طالب أو في نفس السنة بدأت هذه الإرهاصات تتوالى والبشائر تتوالى على رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ابن أبي الحديد: وقد تفاءل رسول الله بتلك السنة وسماها سنة اليمن وسماها سنة البركة، وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله التبتل والانقطاع في غار حراء من تلك السنة. من تلك السنة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله التبتل والانقطاع والعزلة في غار حراء. ولد علي بن أبي طالب في وقت كان فيه أبوه أبو طالب يعاني من ضائقة اقتصادية، شوف كيف الإرادة الإلهية تيسر الأمور وتسير الأمور، مع أن أبا طالب له مكانته وله فضله وله شأنه ومقامه، وفاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها سلام الله عليها أيضا امرأة جليلة أم الإمام علي، لها فضلها وشأنها، ولكن الإرادة الإلهية لها تخطيط آخر. حالة أبي طالب كانت حالة متأزمة اقتصاديا، النبي صلى الله عليه وآله يذهب إلى عمه العباس: يا عم أنت تعلم وضع أبي طالب، فلنخفف عنه من عبء نفقته على عياله، ما نصنع؟ قال: خذ أنت ولدا من أولاده وآخذ أنا ولدا آخر، نخفف عن تكاليف المصاريف. ماذا كان يكلف الإنفاق على علي بن أبي طالب وهو طفل صغير خاصة في ذلك الزمن؟ تكلفة بسيطة محدودة، ومثل الآن تكاليف أصبحت كثيرة وباهظة. حينما يأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب في السنة الثانية أو الثالثة أو الأقل أو الأكثر، ماذا سيخفف من عبء كبير على عمه أبي طالب؟ ولكنها الإرادة والتخطيط الإلهي. وفعلا أخذ الإمام علي معه فتربى عنده. تقول الروايات: كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يغسل عليا، وهو الذي يناغيه، وهو الذي يهز مهده عند النوم، وهو الذي يوجر اللبن في حلقه ويطعمه الطعام. من نعومة أطفال من صغره تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الإعداد الخاص، وهذه هي التربية الخاصة. طبعا الروايات أيضا تذكر أن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام كانت ولادة مميزة، لأنه ولد في جوف الكعبة. كيف ولد في جوف الكعبة؟ الروايات الواردة تقول أن فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وتطلب من الله تعالى أن يسهل عليها أمر ولادتها، فانشق لها جدار الكعبة، وكأن دافعا يدفعها إلى داخل الكعبة، والتحم الجدار. بعض الروايات لا تجعل الأمر في صورة طبيعية، أن باب الكعبة كان يفتح مفتوح وهي دخلت إلى الكعبة بدافع أن تطلب من الله تعالى، وهناك فاجأها المخاض وولدت. فالروايات اللي عن طريقنا أكثر تذكر الجانب الأول، وحتى لو فرضنا أنها ضمن هذه الحالة فهي أيضا ميزة، لم يولد قبله ولا بعده أحد في جوف الكعبة، هذه أيضا ميزة لا يمكن التنكر لها. عاش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونشأ في حضن رسول الله، وكان الرسول يرعاه ويربيه ويوجهه، كما قال عليه السلام: ولقد قرن الله به، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله، من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. في تلك الفترة، في تلك الفترة كما ابن أبي الحديد يشير، كانت هناك إرهاصات معينة حول النبوة. هذا الإعداد الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله كان يرافقه في نفس الوقت إعداد لوزير النبي، إعداد لناصر النبي، إعداد لمعين النبي وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. وبالفعل صنعت نفسيته تحت إشراف الوحي وتحت إشراف التوجيه الإلهي وبرعاية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا يجب أن نأخذ درسا تربويا مهما. التربية هي التي تصنع شخصية الإنسان. التربية تتم بوسيلتين، الوسيلة الأولى التوجيه، والوسيلة الثانية الاقتداء والقدوة. التوجيه أن الأب أن الأم أن العائلة يوجهون الولد إلى الخير إلى مكارم الأخلاق، وهذا أمر مفيد، لكن الجانب المهم بل الأهم أيضا هو أن يكون الأب أن تكون الأم قدوة للأولاد في السلوك في الأخلاق في التعامل في الالتزام الديني. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستشعر مسؤوليته تجاه أبنائه تجاه عائلته، وينبغي أن يكون ذلك دافعا له من أجل أن يضبط هو سلوكه وأخلاقه. البعض من الناس يستغرب، أنت قد تجد شابا لديه بعض الطيش، لديه بعض الخفة، لديه بعض الانحرافات مثلا، لكن حينما يكون إنسان متزوج لديه زوجة لديه عائلة لديه أولاد، هذا تتوقع منه أن يكون متزن أن يكون ملتزم، لأنه يجب أن يستشعر مسؤوليته. أنت رب عائلة، أنت الآن يعتمد عليك في صنع جيل جديد، لا يصح أبدا أن تتعامل متغافلا عن هذه المسؤولية. الإنسان يجب أن يستشعر هذه المسؤولية. أحد العلماء يقول في بعض الأحيان، يقول من نعم الله تعالى علي أني تزوجت، ومن نعم الله تعالى علي أن الله رزقني ذرية، ليس لأن وجود الزوج والذرية مفرح الإنسان ويسر الإنسان فقط، وإنما لأن الزوج والذرية كانت من عوامل الصلاح لي. كلما سولت لي نفسي، كلما ثارت لدي بعض الأهواء والشهوات، تذكرت أني رب عائلة، تذكرت أني صاحب عائلة، وحينما أتذكر هذه الحقيقة أتردد في الإقدام على المعصية والذنب والانحراف، لأني أدرك ولأني أعي أن هذا الانحراف سيكون له أثر على ذريتي على أسرتي على عائلتي. ولذلك وجود العائلة وجود الأولاد ممكن يكون مصدر من مصادر الخير والصلاح للإنسان، لكن أي إنسان؟ الإنسان الذي يعي هذه المسؤولية، الذي يعي هذه الأمانة. يستغرب الإنسان من بعض الأشخاص كيف لا يقدرون هذه المسؤولية التي هم فيها، يكتفي أن يمارس أخطاءه وانحرافاته بعيدا عن عائلته، يسافر إلى الخارج، يروح إلى أماكن ثانية بالخفاء، يمارس بعض الانحرافات، وكأنه يظن أن التأثير على أبنائه يحصل حينما يرون الأب يمارس الانحراف والخطأ مباشرة فقط، وهذا وهم، هذا متوهم. أساسا حينما الإنسان يرضى لنفسه الانحراف، يرضى لنفسه الذنب والمعصية، هذا إلى تأثير غيبي وله تأثير نفسي وروحي. أنت كيف ستوجه أولادك؟ كيف توجه أولادك؟ يا أولادي ابتعدوا عن الفساد، وأنت من داخل نفسك تعرف نفسك البعيد أنت مو مبتعد. كيف تريد لكلامك أن يؤثر على أبنائك؟ كيف سيكون عندك حرص حقيقي على صلاح أبنائك إذا أنت البعيد ما كنت صالح في حد ذاتك وفي نفسك؟ مثل ذاك الذي لا يتقن اللغة العربية يريد يعلم واحد عربي سورة الحمد الفاتحة، يقول لبول ولا الضالين، بس هو باعتبار عجمي ولا الضالين، هذا العربي يقول ولا الضالين مثله، هذا يحرق أعصابه. أنت مو هالشكل تقول أنا عجمي أنت عربي لازم تقول ولظ، يرجع ولظ لهذا يقول مثل بعد. كيف تستطيع أن تعلمه إذا أنت نفسك ما كنت صالح في نفسك وفي ذاتك؟ من هنا على الإنسان أن يدرك هذه المسؤولية. في الزمن الماضي كان واضح أن الإنسان بمجرد أن يتزوج الناس يعتبروا خلاص صار رجال، قبل الزواج يعتبروا ولد، يعتبروا صبي، يعتبروا شباب، إذا تزوج خلاص صار رجال. بعد شنو معنى صار رجال؟ صار رجال يعني يتحمل مسؤولية الآن كسائر الناس الذين يتحملون مسؤولياتهم، على أنه في الماضي كان الناس يتزوجون في سن أصغر. الآن تزوجوا هم عمر 20، 22، 24 سنة، لكن مع الأسف بعض الناس حتى بعد أن يتزوج هو بعد محتفظ بآثار فترة الطفولة وفترة الطيش والطيشان. أتلقى اتصالات من بعض العوائل، من بعض النساء، بعض النساء يبكين في التلفون وهن يتحدثن عن حياة أزواجهن. لعل البعض يبالغن، لعل البعض لديهن أغراض أخرى، لكن لا شك أن هناك صادقات. بعض النساء تتحدث عن حالة الطيش والانحراف التي يعيشها زوجها وهو متزوج وله زوجة وله عيال وله أولاد. هذا الإنسان كيف سيكون وضعه؟ قبل فترة اتصلت بي بنت تقول إن عمرها يقارب 20 سنة ومعها مجموعة من البنات، تسأل تقول أنا شنو تكليفي الشرعي؟ ما المشكلة؟ قالت إن أباها والعياذ بالله يواظب ويعمل في صناعة الخمر وترويجه في المجتمع. يقول احنا نعرف ان الفلوس اللي يجيبها لنا، الطعام اللي يجيبه ان كذا، كله جاي من هالباب. تقول عندنا قريب من بيتنا حسينية، احنا البنات محاولين ما نصلي في البيت، نصلي في الحسينية لانه نعتبره هو المكان الطاهر، المكان المباح، لكن الاكل شو نسوي؟ نحاول ان نمتنع بس ما عندنا مجال ثاني. من وين ناكل؟ من وين ناكل؟ من اين ناكل؟ طيب حينما تستمع لبنت تتحدث هذا الحديث، بالله عليك هذا الأب أين رجولته؟ أين إدراكه لمسؤوليته تجاه عائلته؟ بعض الأحيان، طبعا ليست هذه حالة عامة، بعض الذين يسافرون إلى الخارج ويأخذون حريتهم حسب تعبيرهم، حسب تعبيرهم هناك، هؤلاء لا يفكرون في عوائلهم، ألا يفكرون في أولادهم، ألا يفكرون في بناتهم. حينما تذهب أنت البعيد وتعتدي على أعراض الناس، كيف تأمن على عرضك أنت؟ وقد ورد في حديث شريف: من زني زني به ولو بعقب عقبه. المسألة مو مسألة غيبية تفهم، وإنما مسألة واقعية خارجية، لأن الإنسان الذي يمارس الانحراف يساعد على نشره في المجتمع، وإذا انتشر الانحراف في المجتمع مثل العدوى، ما تقدر أنت تحصن بعد منطقة معينة ما توصلها العدوى. لذلك على الإنسان أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه. ما دام عندك عائلة، ما دام عندك أولاد، عليك أن تتحمل مسؤوليتك تجاه عائلتك وأولادك. أنت إذا فتحت عينك البعيد على أعراض الناس وبدأت تنظر نظرات محرمة وبدأت تمارس أعمال من هذا القبيل، طيب أنت عندك عرض، أنت عندك زوجة، أنت عندك بنات، أنت عندك أخوات، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا. يجب أن نستفيد هذا الدرس من تربية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما أراد الله تعالى له أن يكون شخصية مميزة هيأ له تربية مميزة. نحن إذا أردنا لأولادنا أن يكونوا صالحين، أن يكونوا مميزين، فيجب أن نهيئ لهم تربية صالحة مميزة. وهذا يتم عبر أمرين: التوجيه والتوعية للأبناء، والشيء الثاني وهو الأهم القدوة الحسنة، أن يكون الأب، أن تكون الأم قدوة للأبناء في الالتزام الديني، في السلوك الأخلاقي، في التعامل. كيف تريد أن يكون أبناؤك؟ أنت ينبغي أن تكون نموذج لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن يعيد علينا وعلى جميع المسلمين هذه المناسبة في يمن وخير وبركة وانتصار. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في فلسطين، وأقر أعيننا وأعينهم بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى بأمن وسلام يا رب العالمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.